خطيئة نقول الآخرة أرأس كل فضيلة. يعني كما أن التذكر الالتزامي بمواد الدنيا وشهوات وملاذ الدنيا وشهواتها تصبح رأس كل خطيئة للإنسان، كذلك تذكر الآخرة بالعكس بالمقابل يصبح رأس كل فضيلة للإنسان، للإنسان المسلم الملتزم المؤمن، والحمد لله.
نعم، نشكركم سماحة الشيخ حيث أن الوقت ضيق، وقد أوجزتم خلال هذه الدقائق بعض المهام التي يجب أن يقوم بها الحاج بعد عودته من فريضة الحج. في نهاية هذا اللقاء كذلك نشكر المستمعين الكرام، وحتى اللقاء القادم مستمعين الكرام نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران لمتابعة برنامج فضاءات أدبية،
وذلك في أيام الثلاثاء عند الساعة 6:10 عصرا،
فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد أيضا أيام الأربعاء في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت طهران. فضاءات أدبية.
أدبية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الرياضة للسلامة الجسمية والنفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالعافية والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما لا جدال فيه مستمعين الأحباء أن التمرين الرياضي بصفة عامة يشكل في عصرنا الحاضر عنصرا جوهريا وضرورة كبرى إذا ما نريد الانطلاق بخطى سليمة وثابتة نحو حياة هنيئة وصحة جيدة. فما هي أهم الفوائد الجسمانية والنفسية للرياضة على السلامة؟ فابقوا معنا. أحبتي الكرام، نعم، من الناحية الطبية أصبح مؤكدا أن قلة أو عدم النشاط الجسدي لدى الكائن الحي هو المسؤول المباشر عن نشوء الكثير من الأمراض، ومن هنا تأتي الرياضة البدنية كحل شامل لأغلب مشاكل الجسم، فهي تجعل مظهرنا بديعا وتنشط النمو وتقوي العضلات وكذلك تزيد من قوتنا وثباتنا، وتقود المواظبة عليها إلى طريق الصحة لممارسة عادات حياتية سليمة بلا جدال. وهناك المزيد من العوائد الصحية البدنية للرياضة، ومنها أولا تنمية الحجم العضلي وزيادة القوة العضلية، ثانيا زيادة قوة التحمل ومرونة العضلات والمفاصل، ثالثا تمنح الرياضة الجسم التناسق وتغيير الهيئة نحو الأحسن، رابعا تقوية القلب والأوعية الدموية وإمكانية ضخ كمية أكبر من الدم في كل انقباض مع تخفيض خطر الإصابة بالشريان التاجي إلى جانب تحسين وظيفة الرئتين، خامسا تؤخر من احتلال الدهون مكان العضلات والتحكم في وزن الجسم، سادسا تؤدي إلى رفع سرعة التمثيل الغذائي، وهناك منافع أخرى للرياضة. فابقوا معنا. أعزائي، شكرا لمتابعتكم. من فوائد الرياضة البدنية أيضا تساعد الرياضة في معالجة شكل الجسم، وتعتبر علاجا للنحافة غير المرضية والبدانة غير المرضية. ثامنا تعالج الرياضة من الشيخوخة المبكرة وتمنح البشرة حيوية ونضارة أكبر. تاسعا تحسن الحالة الذهنية وكذلك مستوى الطاقة. وعاشرا الرياضة مخرج من التوتر والتعب الذهني وتزيد من النشاط واليقظة وتحسن المزاج. ولا يفوت ذكر أن الرياضة تساعد على التقدم في ممارسة أنواع أخرى من الرياضات. أما أهم المنافع النفسية للرياضة فإنها تذكر بعد الفاصل. نعم، لا تقتصر فوائد رياضة بناء الأجسام على العضلات القوية والضخمة فقط، بل تمتد إلى الحالة النفسية وتؤثر على شخصية الرياضي، ومنها أولا ازدياد الثقة بالنفس، ثانيا الجاذبية الشخصية لتناسق هندام الشخص وقوامه، ثالثا حب النظام، حيث إن الالتزام ببرنامج تدريبي محدد في المكان والزمان مع عدد محدد من التكرارات والمجموعات يجعل الفرد يميل إلى النظام في جميع أمور حياته. وأحبتي الكرام، نتمنى أن نحظى بالبرنامج الموزون لغرس ثقافة رياضية في حياتنا. نتمنى لكم كل سلامة.
بريق الكلام.
في في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري، وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في الثاني من ذي الحجة عام 1388 هجري قمري توفي الفقيه والعلامة الإيراني السيد محمد محقق الداماد. وقد ولد السيد الداماد عام 1325 للهجرة في إحدى القرى التابعة لمدينة يزد في إيران، وبدأ دراسته للعلوم الدينية في مدارس يزد، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء. وبعد وفاته دفن آية الله السيد محمد محقق الداماد في صحن السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. في الثاني والعشرين من شهر تير عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من تموز يوليو عام 2000 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد محمد وحيدي الشبستري. وقد تلقى الشبستري العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة عند كبار علمائها أمثال الشيخ مهدي المازندراني والميرزا محمد علي شاه أبادي، وقام بتشييد الكثير من المساجد في مدينته شبستر ومحافظة كردستان بغرب إيران. وعند انطلاق الثورة الإسلامية كان في مقدمة العلماء الذين أصدروا البيانات المناهضة لنظام الشاه المقبور. وأخيرا وفي الثالث عشر من تموز يوليو عام 1771 ميلادي، انتهت الرحلة التاريخية العلمية والبحثية للبحار البريطاني جيمس كوك لاكتشاف النصف الجنوبي للكرة الأرضية. وكان جيمس كوك قد بدأ رحلته في عام 1768 بمرافقة مجموعة من العلماء والباحثين وعلماء الأعشاب والأحياء والطبيعيات، بالإضافة إلى فريق من العلماء الفلكيين لمراقبة كوكب الزهرة والاطلاع على سير حياة سكان النصف الجنوبي والنباتات والحيوانات التي تعيش هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بإخلاص المؤمنين أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين
يا مغيث التائهين يا ملاك الخائفين يا رحما عبرة العيون في وجوه الطارعين
حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
في وجوه الطاهر
الأطفال.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا وأهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المنوع
والمفيد
والممتع
برنامج حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية في كل حلقة من حلقات برنامجكم حديقة الأطفال.
وأولى هذه الفقرات ستكون مع قصة اليوم.
نعم، وقصتنا سوف تكون عن موضوع مهم جدا في حياتنا.
نعم، إنه موضوع يخص كيف نتعلم أن نعمل بصورة صحيحة، وهو أن ننظر جيدا ثم نفكر ثم نعمل.
وليس أن نعمل بعجلة وبدون تفكير.
أما فقرة البرنامج التالية التي أعددناها لكم يا أصدقائنا الحلوين فهي فقرة معلومة العصفورة، التي ستقدمها لنا ولكم كالمعتاد صديقتنا الحبيبة توتا.
وبعد هذه الفقرة يا أعزائي سوف نتابع معا فقرة أخبار الأصحاب.
وفي هذه الفقرة يقص علينا أحد الأصدقاء مشكلة حصلت له، لذلك نحاول أن نستفيد من مشاكل الأصدقاء كي نتعظ ونستفيد منها كثيرا.
نعم يا أصدقائي، إذن لنبدأ في متابعة أولى فقرة البرنامج وهي فقرة قصة اليوم،
ولكن بعد فاصل قصير. انتظرونا أيها الأحباء.
كان في قديم الزمان كان هناك حمار يعمل ليل نهار في أرض كبيرة وواسعة جدا. هل تعرفون يا أصدقاء ماذا كان يعمل الحمار؟ كان يقوم بحراسة الأرض، يعني أنه كان يحاول أن يحرث الأرض قبل أن يقوم بزراعتها. وفي يوم من الأيام مرت بالقرب منه النعامة فسألته:
مرحبا مرحبا يا حمار.
أهلا أهلا يا نعامة،
كيف حالك؟
مثل ما تشاهدين أعمل في هذه الأرض منذ مدة.
وماذا تعمل بالضبط؟
أعمل في حراستها حتى تكون جاهزة للزراعة.
تحرق الأرض يا حمار.
نعم يا نعامة.
ولكن يا حمار ألا ترى بأن هذه الأرض غير صالحة للزراعة؟
غير صالحة للزراعة؟
نعم، ألا تشاهد صلابتها كم هي أرض قوية؟ ألم تفكر بأنك أمضيت مدة طويلة في حرثها ولم تتمكن لحد الآن من حرث جزء صغير منها؟
ها؟ نعم. هذا صحيح، ولكن كيف عرفت ذلك أيتها النعامة؟
يا حمار الأمر لا يحتاج إلى معرفة. أنا فقط نظرت إلى الأرض، عرفت أنها غير صالحة للزراعة. طيب. لذلك عليك أن لا تتعب نفسك أكثر.
ماذا تقصدين؟ ها؟ يا نعامة ماذا تقصدين؟
أقصد أن تنظر بنفسك جيدا ثم تفكر ثم تبدأ بالعمل.
وما العمل الآن؟
العمل الآن هو أن تترك العمل في هذه الأرض وتبحث عن أرض أخرى.
وهل أنت ستساعدينني يا نعامة؟
نعم، ولم لا يا حمار؟
إذن هيا بنا.
هيا بنا.
يا أصدقاء، راحت النعامة والحمار يتجولان معا في الغابة يبحثان عن أرض جيدة يمكن أن يحرثها الحمار ولا يتعب فيها كثيرا. وبعد مسافة طويلة كان الحمار والنعامة يمشيان. شاهدت النعامة من بعيد بقرة سمينة وكبيرة قرب الساقية. اقتربت منها وقالت لها:
مرحبا مرحبا يا بقرة.
مرحبا أيتها النعامة.
كيف حالك يا بقرة؟
أهلا يا حمار، كيف حالك؟
بخير.
إلى أين أنتما ذاهبان؟
نحن ذاهبان لنبحث عن أرض صالحة للزراعة.
ماذا؟
نعم يا بقرة، شاهدت الحمار يحرث الأرض وكانت قوية لا يمكن أن يحرثها، فقررنا أن نبحث معا عن أرض أخرى.
كم أنت طيبة يا نعامة.
وأنت ماذا تعملين أيتها البقرة؟
أنا مثلما تشاهدين مضى وقت طويل وأنا واقفة هنا عند الساقية.
وماذا تنتظرين عند الساقية؟
أريد أن أصطاد سمكة كبيرة.
سمكة كبيرة
هنا في هذه الساقية.
ولماذا لا أصطاد سمكة كبيرة من هذه الساقية؟ هل هناك مانع؟
يا بقرة يا عزيزتي، أولا أحب أن أعرف ماذا تفعلين بالسمكة. هل تريدين أن تأكلها؟
وهل سمعت يوما أن البقرة يأكل السمك؟
إذن لماذا تريدين أن تصطادي سمكة كبيرة من هذه الساقية؟
أنا أريد أن أصطاد السمكة لكي أعطيها لصديقي الدب الذي هو مريض وغير قادر على البحث عن الأكل.
ولكن يا بقرة، هنا في هذه الساقية لا يوجد سمك.
ماذا؟ لا يوجد سمك؟
نعم يا بقرة، كان عليك أولا أن تفكري قبل أن تعملي.
وماذا تقصدين؟ لا أعرف ماذا تقولين أيتها النعامة.
اسمعي أيتها البقرة، إن النعامة علمتني شيئا كنت لا أعرفه.
علمتك شيئا لم تكن تعرفه؟
نعم.
وما هو؟
لقد شاهدت الحمار يعمل في أرض غير صالحة للزراعة وقوية وصلبة جدا. لذلك نصحته أن يفكر قبل أن يعمل، وفعلا أنا وهو نبحث الآن عن أرض أخرى.
وماذا يعني هذا الكلام؟
يا بقرة، يعني أن تعلمي أن هذه الساقية الصغيرة لا يوجد فيها سمك.
ماذا؟
نعم.
أنصحك يا بقرة أن تأتي معنا حتى تبحث لك النعامة عن مكان يوجد فيه سمك كبير.
وهل هذا صحيح؟
يا بقرة، يجب أن تفكر في كل شيء قبل أن تعملي.
وأين يمكن أن أبحث عن السمك الكبير؟
السمك الكبير يوجد عند الشواطئ وفي الأنهار العريضة.
مثل ما قالت لك النعامة، يجب أن تبحثي عن نهر كبير وعريض.
شكرا لك يا نعامة، شكرا لك، كم أنت طيبة.
إذا كنت ترغب أن تأتي معنا فلا بأس.
نعم سوف أتي معكما.
طيب. إذن هيا بنا يا بقرة، تعالي معنا لنساعدك في البحث عن نهر يوجد فيه سمك كبير.
حسنا، هيا بنا.
أحبائي، فرحت البقرة عندما وجدت أن النعامة سوف تساعدها في البحث عن نهر لكي تصطاد السمكة. وهكذا راح الثلاثة يتجولون سوية في الغابة ليبحث الحمار عن أرض جيدة يحرثها، وتبحث البقرة عن نهر تصطاد منه السمك.
كما قلنا لكم يا أصدقاء، راح الثلاثة يتجولون في الغابة يبحثون عن أرض جيدة وعن نهر عريض لصيد السمك. وهم يتجولون شاهدت النعامة كلبا صغيرا مسكينا واقفا تحت شجرة، وقد جمع كمية من الأخشاب والعيدان حوله.
مرحبا مرحبا أيها الكلب الصغير.
أو 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 مرحبا أيتها النعامة.
ماذا تفعل؟
لا شيء لا شيء.
ولكني أشاهد حولك قطعا صغيرة من الأخشاب وبعض العيدان.
أو 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 في الحقيقة لقد جمعت هذه الأعواد والأخشاب الصغيرة من الغابة لأني بحاجة إليها.
وكيف أنت بحاجة إليها؟
أحتاج إلى تخزينها داخل البيت لكي يقوم بإشعالها بالنار عندما يشتد البرد.
تقوم بإشعال هذه الأخشاب في الشتاء؟
إذن أنت تفكر جيدا قبل أن تعمل، ولكن لماذا لا تأخذها إلى بيتك الآن؟ فماذا تنتظر؟
لا يمكن ذلك.
وماذا يعني لا يمكن ذلك؟
هذه القطع من الأخشاب يجب أن تجف أولا.
أنت كلب شاطر.
نعم يا نعامة، لو احتفظت بهذه الأخشاب وهي خضراء فلا يمكن أن نستفيد منها.
ومن أين تعلمت هذه المعلومة؟
تعلمت هذه المعلومة من صديقتي قطقوطة.
وماذا قالت لك قطقوطة؟
علمتني أن أفكر بالشيء قبل أن أعمل.
والآن أيها الكلب أصبحت تعمل أشياءك بعد أن تفكر.
نعم نعم، لقد تعلمت أن أفكر جيدا ومن ثم أعمل ما أريد.
حسنا تفعل أيها الكلب.
حسنا حسنا أيها الكلب.
شكرا.
وهكذا يا أصدقاء تعلمنا من هذه القصة أن نفكر جيدا قبل أن نبدأ بالعمل، لأن العمل بدون تفكير لا يأتي بنتيجة جيدة، بل على العكس يأتي بنتيجة سيئة وغير جيدة. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
كنا بالحرام قدام الجرام،
كنا بالحرام قدام الجرام،
أنا وإختي وخي ومعنا طيران،
أنا وإختي وخي ومعنا طيران،
كنا بالحرام
بعيد رفرفت بالعالي والحبل بالإيد
والطيارة كبيرة طيرناها بعيد رفرفت بالعالي والحبل بالإيد
ولحقناها وصارت عم تعلى وتزيد حتى صارت أعلى من المنارة
كنا بالحرام قدام الجرام كنا بالحرام قدام الجرام أنا وإختي وخيي ومعنا طيارة أنا وإختي وخيي ومعنا طيارة
ركضنا ضعنا خفنا صرنا كتير بعاد شفنا رجال الشرطة قالوا يا أولاد
ركضنا ضعنا خفنا صرنا كتير بعاد شفنا رجال الشرطة قالوا يا أولاد
هلأ حنرجعكن لكن ما بتنعاد أخذونا عالبيت رجعنا بسيارات
كنا بالحرام قدام الجرام كنا بالحرام قدام الجرام أنا وإختي وخيي ومعنا طيارة أنا وإختي وخيي ومعنا طيارة
ما بقى نطيرها بالطريق العام حتى ما نتعور بأي اصطدام
ما بقى نطيرها بالطريق العام حتى ما نتعور بأي اصطدام
نلعب بالكراج براحة وسلام وما منخشى كميون ولا سيارات
كنا بالحرام قدام الجرام كنا بالحرام قدام الجرام أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات كنا بالحرام قدام الجرام كنا بالحرام قدام الجرام أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات أنا وإختي وخيي ومعنا
أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا أهلا بك هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب هيا مرحبا يا أصدقاء أنا توتا يا أصدقائي في يوم من الأيام كنت أطير وأطير كانت السماء صافية وجميلة جدا وفجأة مرت بي صديقتي نونا قالت لي صباح الخير يا توتا قلت لها صباح الخير يا نونا قالت أين أنت ذاهبة؟ قلت لها إلى أي مكان فقط أحب أن أطير وأطير هل تأتين معي؟ قالت نونا نعم سوف أتي معك وأطير معك وبدأنا نطير ونطير حتى شاهدنا مجموعة من الطيور تطير أيضا في السماء وكانوا يتكلمون بصوت عال جدا فقلت لصديقتي نونا تك 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 لحظة من فضلك يا نونا أريد أن أستمع إلى صوت الهدهدة قالت نونا هدهدة؟ وماذا يعني الهدهدة؟ قلت لها الهدهدة يعني صوت الهدهد
قالت نونا: لا، أنا لا أعرف بأصوات الطيور والحيوانات. فقلت لها: يا عزيزتي يا نونا، صوت الهدهد يسمى هدهدة، وصوت الدجاجة يسمى نقنقة. تعجبت نونا وقالت: أوه، لقد استفدت كثيرا منك يا توتا، أرجوك أن تخبريني بالأصوات الأخرى. فقلت لها: في المرة القادمة سوف أخبرك بباقي أصوات الحيوانات. قالت: شكرا لك يا توتا، شكرا. هيا أصدقاء، هل أعجبتكم معلوماتي لهذا اليوم؟ ولكنني سأعدكم أنني في الحلقات القادمة إن شاء الله سأعطيكم معلومات أكثر وأكثر وأكثر. تك 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 تك.
ومفيدة،
معلومات قيمة ونافعة،
نصائح تربوية ومرشدة،
تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أنا الحلوين، والآن حان موعد تقديم آخر فقرة من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب.
تعالوا معنا يا أصدقاء لنتابع قصة أحد أصدقائنا وهو يروي لنا قصته التي حدثت له.
أخبار الأصحاب.
يكتب لنا أحد الأصدقاء: مرحبا يا أصدقائي، أنا شاهين، تعودت كل مساء أن أذهب إلى محل أبي لكي أساعده في عمله، وعمله كان هو التصوير. وفي إحدى المرات لما ذهبت إليه قال لي: اسمع يا بني يا شاهين، سوف أذهب إلى مكان ليس ببعيد ومن ثم أعود، انتبه يا شاهين جيدا للمحل، ولا تفعل شيئا في غيابي، ولا تعطي أحدا شيئا حتى أعود.
قال شاهين: قلت لأبي: اذهب يا أبي وتوكل على الله، فسوف أبقى جالسا هنا مكانك حتى تعود. وفعلا ذهب أبي وبقيت لوحدي، وبمجرد أن ذهب دخلت إلى غرفة كان يمتلكها في المحل تسمى غرفة تحميض الأفلام، وكانت هناك مجموعات كثيرة من الصور ومواد سائلة وغيرها من الأشياء التي لم أفهم ما هي.
حاولت أن أجرب بعض الأشياء التي كنت أشاهد أبي يفعلها، ورحت أعبث بالصور وبالسوائل حتى عاد أبي، ولما شاهدني في غرفة التحميض علم بسرعة بحجم المشكلة التي تسببت أنا فيها دون أن أعرف. غضب أبي وقال لي: ألم أنصحك أن لا تفعل أي شيء في غيابي؟ هل تعرف حجم الخسائر التي تسببت فيها؟ لماذا وضعت الصور في هذا السائل؟ ولماذا وضعت يدك أنت في هذا السائل؟ هل تعرف كم أنه مضر ليديك؟
اعتذرت من أبي ووعدته أن لا أمد يدي إلى أشيائه في المستقبل أبدا. قبل أبي اعتذاري وقال لي: عندما تتعلم التصوير جيدا يا شاهين، في ذلك الوقت يكون من حقك أن تمد يدك إلى هذه الأشياء في الغرفة. يا
يقول شاهين في ختام رسالته: أرجو أن تكون قصتي قد استفدتم منها. شكرا لك يا شاهين، وشكرا لكم يا أصدقاء. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أما الآن أيها الأحبة، وفي نهاية هذه الحلقة نترككم مع هذه الأنشودة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنا الجندي أحميكم من الأعداء في الحرب، أنا الجندي أحميكم من الأعداء في الحرب، وعندي مدفع ضخم شديد الصوت والضرب، وناري تحرق الباغي وتشوي فاعل الذنب. عدوي لست أخشاه لأني ثابت القلب، وبالإقدام ألقاه لأن النصر من ربي. عدوي لست أخشاه لأني ثابت القلب، وبالإقدام ألقاه لأن النصر من ربي.
سلام عليكم حماة البلاد، لكم في القلوب عظيم الوداد. سلام عليكم حماة البلاد، لكم في القلوب عظيم الوداد. فأنتم سيوف على كل عاد، وأنتم سدود لمنع الفساد، وأنتم ضياء يزيل السواد. بما تفعلون سيأتي المراد، وأنتم ضياء يزيل السواد. بما تفعلون سيأتي المراد. ستثني عليكم جميع البلاد، وفي كل وقت وفي كل ناد. ستثني عليكم جميع البلاد، وفي كل وقت وفي كل ناد. سلاما 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 جلود البلاد.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. سامح أنت واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر.
سامح أنت الرابع سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابع سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابع سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابع سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. نحاول في هذه الحلقة من صلاة الخاشعين أن نقف مع بعض الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تحقيق هذه الصلاة التي تؤدي إلى نيل الثمرة المرجوة من الصلاة. الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف عنون الباب بقوله الخشوع في الصلاة وكراهية العبث، فروى عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة، وهذا سند تام، سند يحقق صحة الرواية. يقول زرارة عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول سلام الله عليه: إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه. الإمام سلام الله عليه يطرح دعوة وهي حالة الإقبال على الصلاة، ويطرح أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام نتيجة لهذه الدعوة، يعني يقول بأنك إذا أقبلت على صلاتك أنا أدعوك إلى الإقبال على صلاتك، هذه هي الدعوة. النتيجة ما هي؟ أنه لا يحسب لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه. إذن هناك دعوة يدعو إليها الإمام سلام الله عليه، وهناك نتيجة، وهذا نحو من الرغبة في تحقيق هذه الدعوة من خلال النتيجة، لأننا في كثير من الأوقات نحتاج إلى الحوافز. فالإمام سلام الله عليه يقول: إذا شئت أن ترى صلاتك مقبولة وترى أنها آتت ثمارها فعليك أن تقبل، وهذا أسلوب تربوي من الإمام سلام الله عليه. يضيف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في نفس هذا الحديث وسيلة أخرى، يعني قلت بأنه الوسيلة الأولى التي تحقق حالة الإقبال في الصلاة هي النتيجة التي سوف يحققها الإقبال. يقول فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه. إذن هذه وسيلة أولى. الإمام سلام الله عليه يرشدنا إلى وسيلة أخرى، وهي أنه سلام الله عليه يدعونا إلى عدم العبث الظاهري، لأن حالة الخشوع الجسماني، حالة خشوع الجوارح الظاهرية سوف تحقق حالة من الإقبال. ولذلك يقول سلام الله عليه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمطى، أي ترفع يديك طلبا للراحة وطلبا للفرار من التعب، ولا تكفر أي تضع يدا على يد. وهذه كواشف عن تحقق الخشوع الباطني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون.